كان كلام في رد المصنف على تفصيل فخر المحققين الذي قال بأن الشروط الشرعية إن كانت على نحو الكواشف والمعاقبات فنقول بالتداخل لأنه يفعل المحيط هو الجزاء واحد. أما إذا كانت الشروط الشرعية على نحو العلل والمؤثرات فنقول بعدم التداخل. فالمسألة القول بالتداخل وعدمه مبني على هذا المبنى في أن الشروط الشرعية هل هي على نحو الكواشف أم أنها على نحو المؤثرات والعلل. ومصنف أجابه بردين. الرد الأول أنه قد تكون الكواشف المتعددة كاشفة عن أسباب متعددة وعلل متعددة، يعني كون يمكن أن تكون الكواشف المتعددة لعلة واحدة، هذا ما هي ما دائما الكواشف المتعددة عن علة واحدة، يمكن تكون الكواشف متعددة عن أسباب متعددة. ورد الثاني أن ظاهر كلامك أن الشروط الشرعية إما كلها على نحو الكواشف وإما كلها على نحو العلل والمؤثرات، صحيح أنه ليس كذلك، فإن الشروط الشرعية كغيرها كالشروط العرفية اللي يمكن أن تكون تارة على نحو الكواشف وتارة على نحو العلل. هذا الذي تقدم اللي يقول سبحانه واثنين مع أن الأسباب الشرعية حالها على غيرها العرفية مثلا كنحو غير الشرعية في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى ضرورة، كما جبنا بالمثال مثل البارحة إذا وجدت النار مثلا احترقت الورقة، هذا هنا الشرط على نحو العلة، لكن إذا وجد الدخان احترقت الورقة على نحو الكاشف، فإن وجود الدخان ليس هو العلة العرق وإنما الكاشف على العلة. كما هذا موجود في العرفيات كذلك موجود في الشرعيات، تارة تقول إذا زالت الشمس فصلي فهنا الشرط سبب وعلة، زوال الشمس علة الوجود الثلاث، وتارة تقول إذا زال الظل فصلي فزوال الظل ليس علة الوجود، وإنما كاشف عن زوال الشمس اللي هو علة. فهذا كل الأسرار الشرعية حالها كحال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له علة، كما أنه كل حكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل في جماعة الحكم الشرعي وغير الشرعي كما لا يخفى. ثم يعقب المصنف تعقيبا نقرأه هنا في التقرير إيضاح على الرد الثاني، نقرأ إن شاء الله. ثم إن هذا الجواب الثاني لماذا كان أن الشروط الشرعية إما أن تكون بأجمعها معرفات وإما أن تكون بأجمعها مؤثرات، ثم إن هذا الجواب الثاني لا يتم فيما لو فسرت معرفية الشروط الشرعية، نقرأ التقرير أولا لأن أيضا بالمطلب جدا ليس واضح هذا الكلام، ثم إن هذا الجواب الثاني لا يتم جواب الثاني تذكر أن ظاهر كلامك أن الشروط الشرعية إما بأجمعها مؤثرة وإما بأجمعها كواشف، هذا اللي كان نتذكر من درس السابق. ثم إن هذا الجواب الثاني لا يتم فيما لو كسرت معرفية الشروط الشرعية، لأن قال معرفات كواشف بأنها معرفية الشروط الشرعية بأنها ليست بدواعي الأحكام وعلليها، والوجه في عدم التمامية، لأن قلنا أن هذا الجواب لا يتم فيما لو إلى آخره، والوجه في عدم التمامية بناء على التفسير المذكور هو أن نطلع بالكتبين اللي راح يأخذون كاسيت، والوجه في عدم التمامية بناء على التفسير المذكور هو أن الشروط الشرعية ليست من قبيل علل الأحكام، فإن علة وجوب الصلاة في مثل إذا زالت الشمس فصلي ليس هو الزواج وإنما مصالح المصلحة الموجودة من وراءها، فلم أقل بأن زوال الشمس هو السبب، فإن علة وجود الصلاة في مثل إذا زالت الشمس فصلي ليس هو الزواج بل هي المصلحة أو جعل الشرعي بأن يجعل عند الزوال فجعل، هذا هو العلة في وجود صلاة الظهر عند الزوال وليس نفس الزوال، الزوال ليس سببا، فإما أن تقول أن سبب هذه التشريعات المصلحة الحادثة في الزوال مثلا او المصلحة الحادثة عند دخول شهر رمضان تحت المصلحة في وجوب الصوم، او تقول انه نفس الجعل الشرعي اذا زالت الشمس فصلي ليس هو الزوال بل هي المصلحة الحادثة عند الزوال، او نفس الجعل الشرعي. وهكذا حرمة العصير في مثل اذا غلى العصير حرم ليست علته هو الغليان بل هي المفسد الحاصل عند الغليان، او هي ارادة الله تعالى او نفس الجعل الشرعي. كما ان اكو بعض الاشكالات الجائزة ان تبقى بالافعال المكلفين، تبقى ان العلة الاخيرة هي ارادة المكلف. فنفترض لك الان هذا وين هو جميع شي مطلب ويحل كثير من الاشكالات. فترى في مبحث ان الامر بالشيخ فضل النهي عن ضده وان ترك الشيء يكون مقدمة، فانه ما فعل الصلاة الا بعد ان ترك الازالة، فاذا ترك الازالة مقدمة لفعل الصلاة الى اخر الحشي. فكان جوابه كله باختصار انه تبقى هو العلة الاخيرة والرئيسية للصلاة وللعصيان هو ارادة المكلف وليس ترك الإزالة أو إلى آخر. من هذا المقصود هناك كما تحاجة أن نعيد ونربط أذهاننا. فشاهدنا هنا إذا زالت الشمس فصلي ليس زوال الشمس هو علة وجوب الصلاة أو سبب وجوب الصلاة، إنما إرادة المولى أن تشجع الشرع إن شاء الله أن عندما تزول الشمس علي فاعلية. نعم هو شنو ذن العلل، يعني المقصود بالعلل عندما نقول بالعلل هي علل فاعلي. هذه العلل تسمى يعني في المصطلح بذلك شيء تسمى المعدات مثلا او شيء من القبيل، يعني هذا نسميه شيء تسامح بالمصطلح. العلل الاربعة المذكورة العلة هي المقصودة بالمصطلح العلل الفاعلية، اما العلل الافراد هو بهالمعنى العام، هو العلة بالمعنى العام. اما نقصد بالعلة لا يعني المؤثر الرئيسي في وجود الشيء خمسة يعني بنيش معدات او شي تسميهن شروط وعلي ولاها شارط ولاها عدم مانع العلة التامة. يعني لا تسامح بين العلة معنى العلة التامة والعلة بمعنى المحفظ صح اكيد. فهي تسمية العلة وتقسم لها الاربعة فيها العلة بالمعنى الاعم. وهكذا حرمة العصير في مثل إذا غلى العصير حرم ليست علته هو الغليان بل هي المفسد الحاصل عند الغليان، وهي أو هي إرادة الله تعالى أو نعكس الجعل الشرعي. نعم للزوال مدخلية في حصول المفسد اللي مثلا جناب الشيخ يقول العلة الغائية صحيح لها مدخلية لكن لا بمعنى العلية والسبب التي نحن نريده في المصطلح، هي لها مدخلية او قد يكون لها مدخلية في تحقق الموضوع مثلا كما في قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه. شهود الشهر هما علة لوجوب الصوم لكن من العلة التي نريدها باعتبار ان شهود الشهر له مدخلية في تحقق الموضوع لوجوب الصوم، فاحنا ما ننكر ان لها مدخلية بالمعنى الاعم لكن ليست بمعنى العلية والسببية التي نريدها، السببية التي نريدها الجعل الشرعي وارادة المولى. نعم للزوال مدخلية في حصول المفسدة التي من اجلها يثبت الحكم او في الجعل الشرعي، فالزوال والغليان ليس علة للحكم ولكن لهما مدخلية في موضوع الحكم كما نفترض في مثل قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم. هذا ولكن يرد على هذا التفسير دائما يوم الاربعاء تذكر في نعس هو بلوش يوم اربعاء ذات الاربعاء تذكر هم تذكر في نعس ايه شي حتى بالله درس ها ايه اتذكري من قبيل هم الله محصل له هاي غاية لحنا صار يقبل هذا البحث ما محصل له لان هذا والبث ما اقرأ للمسجل ان شاء الله اللي يريد على كل يأس هذا. ولكن يرد على هذا التفسير انه وان كان تاما لكنه لا يجدي فخر الدين، لان ظاهر الشرطية هو تعدد الجزاء وتعدد الشرط كما قلنا ولازم هذا الظهور ان كل شرط يكون كاشفا عن علة بالحكم. فنرجع على طبعا الرد الرئيسي الذي قلنا لان حتى لو قلنا بان الشروط الشرعية على نحو الكاشف لا يلزم منه القيد بالتداخل. القيد بالتداخل مبني على الوجوه الثلاثة المتقدمة والعدم التداخل ايضا ذكرناه. فانه حتى لو سلمنا بان شروط الشرع على نحو الكاشف لا تعطي بالتداخل وانما كل كاشف يعني هو ضد الكلام رد المصنف على فقر المحققين. فان تعدد الكواشف ايضا يعني تعدد العلل بضميمة ما قلنا من ظهور الجملة الشرطية بالحدود عند الحدود يعني تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. فإذن عندما تعدد الكواشف فتعدد الكواشف هذا يعني تعدد العلل وإلا لو لم يكشف عن تعدد العلل لما أدى إلى تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. لو كانت الكواشف كلها تنبئ عن علة واحدة لما أدى ذلك إلى تعدد الجزاء. وإحنا قلنا أن الجملة الشرطية ظاهرة في تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. فإذن حتى لو تعددت الكواشف فإن تعدد الكواشف يمنع عن تعدد العلل. إذا كما تقول يا فخر الدين بأن تعدد الكواشف لا ينبع عن تعدد العلل وإنما العلة واحدة هذا خلف ظهور الجملة الشرطية في تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. فحتى لو سلمنا وياك الخلاص على أن تعدد الشروط هو من مثابة تعدد الكاشف ينبع عن علة واحدة لا ينبع عن علة واحدة وإنما كل كاشف ينبع عن علة كاشف ثاني ينبع عن علة أخرى. يعني إذا قلنا بأن الكاشف المتعددة ينبع عن علة واحدة هذا كل ما ذكرنا من ظهور الجملة الشرطية من الحدود عند الحدود. يعني كل ما يحدث شرط يحدث جزاء. فإن كل ما يحدث شرط بمعنى كاشف يعني ينبع عن علة حتى يتسبب منها حدوث جزاء جديد. ايه اللي حصل حجي؟ نعم لهذا سلمنا هذا الظهور اول ما بدأنا فهو هذا ربنا على فخر الدين كل المسألة ما ارتبط بالكواشف والمعرفات. هو عزيز من فيها اللي فخر الدين هو نحن الجار نبدا كله هذا نقول له يا فخر الدين المسألة ما مرتبطة بكونها كاشف لأن تقدر تعدد الكاشف يمكن أن ينبي ويكشف عن علة واحدة ويمكن يكشف عن علة متعددة. فنقول لك أنه بالنميمة ظهور الحدوث عند الحدوث والتعدد عند التعدد أن الكاشف لم تكشف عن علة متعددة. قال لأن ظاهر الشرطية هو تعدد الجزاء وتعدد الشرط كما قلنا ولازم هذا الظهور اللي سلمناه من أول الأمر وما اعترضنا عليه ولازم هذا الظهور وهو الحدوث عند الحدوث والتعدد عند التعدد أن كل شرط يكون كاشفا عن علة للحكم. هذا لازمه إذ لو كان كلاهما كاشفا عن علة واحدة يلزم عدم تعدد الجزاء بتعدد الشر ومع عدم تعدد العلة يلزم الخير بعدم تداخل. هذا أيضا هو ملخص الجواب أنه لا فخر المحققين مثلا من ارتبط بكونها كاشف أو كونها علل لأنه حتى لو قلنا بأن الشروط الشرعية هي كواشف فبضميمة الظهور الذي سلمناه في بداية الأمر أن الجملة الشرطية تدل على تعدد الجزاء عند تعدد الشرط فلازم نفهم تعدد الكواشف على أن كل كاشف يكشف عن علة غير العلة التي يكشف عنها الكاشف الآخر. ولو التزمنا بمقولتك بأن الكواشف كلها تنبع عن علة واحدة هذا يلزم جزاء واحد ويلزم خلط ظهور الجملة الشرطية بالتعدد عند التعدد. هذا هو إذن الملخص. قال نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام وعللها التي هي المصالح والمفاسد في الحقيقة والجعل الشرعي كما قربنا إرادة المولى وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها كما في ذكرنا في المثال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا شهود الشهر ده مدخلية في تحقق الموضوع لكن ليس هو العلة للحكم وليس هو السبب للحكم لأن السبب هو المصلحة الموجودة حينما يحل شهر رمضان يوجد مصلحة في وجود الصوم هذه المصلحة هي علة الحكم أو تقول أن العلة الحكم هي إرادة المولى اللي تعلقت بوجود الصوم عندما حل شهر رمضان فليس إذن هذه الشروط الشرعية هي الأسباب والعلم للأحكام الشرعية وإن كان له دخلا في تحقق موضوعات فلو لم يشهد الشهر فلم يجب الصوم فشهود الشهر له دخلا في تحقق الموضوع لكن ليس هو العلم للحكم بخلاف الأسباب غير الشرعية فهو وإن كان له وجه إلا أنه هذا الحس وإن كان له وجه إلا أنه ما ينفع فخر المحققين في إثبات قولهم بالتفصيل الذي ذكرنا إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم فخر المحققين لإثباته وأراد لا ما ينفع ثم أنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الآن يدخل في القول الثالث يعني أول ما كنا بدأنا استدلينا على أصل المسألة هل الحق في المسألة هو القول بالتداخل وعدم التداخل نذكر قلنا أن القول بالتداخل يحتاج إلى أحد تصرفات ثلاثة وكلها ثلاثة ظاهر بينما القول بعدم التداخل لا يحتاج إلى تصرف أصلا تختارين القول بعدم التداخل هذا انتهى أصل مطلب ثم عرضنا تفصيلا لعلم فخر المحققين وردعنا عليه شفنا أن هذا التفصيل ليس صحيح لأنه جاء خلص التفصيل رد على التفصيل المنسوب لابن إدريس الذي قال إن الشروط الشرعية إن كانت من جنس واحد فنقول بالتداخل ولا يلزم تعدد الجزاء وإن كانت الشروط الشرعية من أجناس متعددة فنقول بعدم التداخل ويجب أن يتعدد الجزاء فمثلا إذا شخص معمى أو بال مرتين أو ثلاثة فهنا تعدد الشر من جنس واحد بال مرة مرتين ثلاثة فعليه جزاء واحد بينما إذا لا بال ونام إلى آخره هنا تعدد الشر كان من قبيل أجناس متعددة فيكون الجزاء متعددا ونقرأ إذن هذا التفصيل لابن إدريس والرد عليه فهذا إن شاء الله ما ينعش هذا الكلام بقي الكلام في القول الثالث كان القول الأول هو أصل المسألة اللي ناقشناها القول بالتداخل وعدمه ثم القول الثاني كان ياهما الفخر المحققين والآن رجعت على القول الثالث وهو منسوب لابن إدريس بقي الكلام في القول الثالث وهو التفصيل بينما إذا كانت الشروط متحدة من حيث الجين كما لو قال مرتين أو افترض في المثال العرفي إن سافرت فتصدق فسافر مرتين هل عليه صدقتان أم صدقة واحدة؟ فإن ما دام الشرط المتعدد من جنس واحد سفر مرتين سفر ثلاث مرات فعليه صدقة واحدة لكن لو قيل إن سافرت فتصدق وإن مثلا مررت بشدة فتصدق فسافر ومر بشدة قال هنا الشرط غير متحد الجنس فعليه صدقتان هذا التفصيل المنسوب لابن إدريس وهو التفصيل بينما إذا كانت الشروط متحدة من حيث الجنس سيقال بالتداخل وعليه جزاء واحد وبينما إذا كانت مختلفة بالجنس فيقال بعدم التداخل وعليه جزاءان أو ثلاثة بحسب تعديل الشروط ما هو الوجه على هذا التفصيل ونحن نذكر وجهه وهو يعني تحصل من كلام ابن إدريس ويمكن أن يكون الوجه في هذا التفصيل ننتبه له حتى في الرداية هو أن الإنسان إذا بال مرتين مثلا فلا يمكن التمسك بعموم إذا بلت تتوضأ لإثبات وجود الوضوء عليه ثانية ليش؟ لأن البول اسم جنس يسبق على المرة والمرات بنحو واحد فإذا قيل إذا بلت فتوضأ وبلت ظنك أنه اسم جنس يسبق على المرة والمرات اسم الجنس ما يفرق بين الواحد والكثرة فإذا قيل يقرب لنا شلون أنه إذا كان الشرط متعددا في عن جزاء واحد يقول هذا الشرط جاي بمعنى اسم الجنس واسم الجنس ما يفرق بين المرة والمرات فإذا قيل إذا بلت فتوضأ شوف الوجدان يساعد على ذلك لولا هذا دليل ابن إدريس يقول فكأنه قال إذا بلت مرة أو مرات فتوضأ يعني بلت اسم الجنس ثم يقول إذا بلت فتوضأ يعني بغض النظر بول مرة مرتين ثلاثة لأن بول اسم الجنس ينطبق على المرة والمرات على حد سواء فمن يقول إذا بلت فتوضع فكأنه قال إذا بلت مرة أو مرات تتوضع. إذا شفت عدد الشرط من جنس واحد لا يختلف إلا جزاء واحدا. فالسبب إذن يصير أمرا واحدا وهو البول مرة أو مرات ومعه. فإذا بال أكثر من مرة فلا يكون السبب الموجب لتحقق الرؤية واحدا وهي الاسم الجنس هذا اللي يصدق على المرة والمرات على حد سواء. شلون تقدم الجامعة خمسين؟ فما دام هذه الشروط كلها الواقعة خارجية من جنس واحد فإذا العلة هي واحدة وهو الجامع لهالمرات المتكررة. يعني يقول إذا بالسفتين أو إذا بالسمرة أو مرات ما فرق لما يكون جنس يصدق على المرة والمرات. قال وهذا بخلافه فيما لو كانت مختلفة الجنس فإن كل منها سبب بنفسه فلا موجب للتداخل. ما خلينا نقول شيء ماكو جامع. لو كانت الأسباب مختلفة فحينئذ ماكو جامع حتى يصير الجامع لها الشروط واحد. إذا كانت كلها من شرطا من جنس واحد فيوجد جامع وهو عنوان البول كاسم جنس جامع لها جميعا. فإذا في الحقيقة العلة هي واحدة وهو اسم الجنس هذا ولا يضر فيه تكرره. إذا كانت متعددة ما في جامع لها حتى يصير هو العلة الواحدة فيكون الجزاء واحدة لأنها تبقى على المتعددة فيكون جزاء متعدد. فيرد على ويرد على هذا التوجيه أن مقتضى إطلاق إلى بلت فتوضى وعدم تقييده بما إذا لم يبل سابقا هو حدوث وجوب الوضوء في المرة الثانية أيضا. فكأنه قيم على هو الرد إذا بلت سواء بلت قبل ذلك أم لا فتوضى. إذن ينكر هذا الوجدان وجدانك الذي يقول أنه تكرر الشرط ما دام من جنس واحد فكأنه المطلوب هو أمر واحد ويسميه الاسم الجنس الجامع لذلك يستنكره إذن في الجواب. يقول لا وإنما إطلاقه يقتضي هاي فكأنه يقول إذا بلت سواء بلت قبل ذلك أم لا لكن يقول كل حالة بلت سيجب وضوء. يعني يقول هكذا نفتهم ولكن اشتبتهم مثل وجداني فمن أدريس التهم إذا بلت مرة أو مرات فتوضع فالنتيجة أدى للتدخل. هذا يقول لا أنا مو هكذا أصلا أقول إذا بلت سواء بلت قبل هذا أو لا فتوضع. فكأن كل حالة بول هي سبب لوضوء جديد بغض النظر سواء سبقتها حالة بول أو لم تسبقها. فمثلا استظهارية وجدانية وكذا شرطية لا عدة شرطيات لكن السبب واحد هي التمسك بإطلاق هذه الشرطية. هو كيف تفهم هذه الإطلاق الشرطيات؟ احنا كحالة عندنا عدة شرطيات هل تفهم هل عدة الشرطيات تتطلب جزاء واحدا لا متعددا؟ اقول لك انت شلون تفهم الجملة الشرطية الواحدة شلون تفهمها؟ ابن ادريس يقول اقسم هكذا اذا بلت وبلت اسم جنس يصدق على الواحد والاكثر بستة واحد. فمن يقول اذا بلت فتوضا يعني بلت سواء مرة او مرات واحدة فاذا تحدد الجمل الشرطية ما يغير يبقى الجزاء واحد لان في اطلاق كل شرطية هو يجب لك مرة او مرات فتوضا. الاطلاق الثاني يقول لا انا مش شايفهم اقول الى بلت سواء بلت قبل هذا او لا لمش جمل شرطية الوحدة فتوضا. فكأنه انا افهم من كل جملة شرطية جزاء سواء وجدت معها جملة شرطية اخرى او لم توجد لو معنى تدرس وتعدل الشروط هكذا يقول انا افهم الجملة. فكل منهم طبعا فرمك قبل الوضوء ولا لا اشكالة فيما ليس الوضوء طبعا يتجدد هل نفذ خارج عن محل لا هل نفذ صلى خارج عن محل نفذ خارج اما اتي الدوة يعني هيك تجمع بين الطولين حتى لو يصير بينهما تعارض هذا جمع تبرعي حر انسان بي لكن ما يساعد عليه لما يمكن ان نحمل على هذه الصور. وأما ما ذكره من أن البول اسم جنس فلا يكون المتحقق بالبول أكثر من مرة إلا سببا واحدا، هذا الذي قاله ابن إدريس، فيرده أن ذلك ليس مانعا من التمسك به في المرة الثانية، وإلا فيلزم نفس المحذور. أنا مرة فما القرأ فيه، لأن أنا أنت أنت المطلب بتفاصيلي، فمن أقرأ أذكر الحج، فإذن هذا قراءة التقرير فيه فوائد عديدة لكم ولي لكم، حتى يساعدكم على كتابة هذا التقرير، لأنه يصعب أن تقررون من الكتاب هذه المطار، ولي يفيدني حتى يذكرني، أي مرة الفكر يكون مشغول فتنسى تفاصيل المطلب. فإذن وأما ما ذكره من أن البول اسم جنس فلا يكون المتحقق بالبول أكثر من مرة إلا سببا واحدا، هذا الوجه الذي قال ابن إدريس، فيرده أن ذلك كون البول اسم جنس ليس مانعا من التمسك به في المرة الثانية، فنوجب جزاء جديدا حينما يتكرر السبب، وإلا فيلزم نفس المحذور فيما لو كانت الشروط مختلفة جنسا، لكن المحذور يلزم من جهة أخرى، وهي قد تقدم لزوم رجوع الشروط المختلفة إلى شرط واحد بمقتضى قانون أن الكثير لا يؤثر في الواحد، قبل درسين أو ثلاثة اللي تدلينا دي، فاحنا ضمن بالوجه الرابع إذا نتذكر، فإذا منها محذور آخر يلزم حتى لو قلت اسم جن، وحتى لو كانت الأجناس متعددة، احنا ايضا لازم نرجعها الى جامع، ليش؟ حتى لا يلزم منه تأثير كثير في الواحد، لان الواحد لا يصدر الا من واحد، والواحد لا يصدر منه الا واحد، فانت هذا ما يثبت الحل، لانك وان جرت من هذه الجهة لكن راح تصدم مع كل شرط قاعدة العقلية في الاجناس المتعددة، راح يلزم تأثير كثير في الواحد. ثم انه لا وجه للتفصيل بين الاختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني، يقول هذا نتيجة إلا توهم عدم صحة هذا الوجه اللي يمكن أن يكون لابن إدريس، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول بكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها، وهو فاسد، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل أظن أن الخلاف هنا يبدأ، أنت ماذا تستفيد من ظهور الشرط؟ أنت تستفيد ظهور معين، أنا أستفيد ظهور معين، فإن قضية إطلاق ومقتضى إطلاق الشرط في مثل إذا دلت فتوضأ، أنت شفت أنت أي إذا دلت سواء مرة أو مرة فتوضأ، أنا لا يمكن أنا حتى أنا إذا دلت سواء سمق هذا البول بول آخر أو لا فتوضأ، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا دلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات، وإلا إذا ما تستحملها على هذا راح تقع بالمحذور الذي ذكرناه، وإلا في الأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد، أيضا شلون الأفراد المتعددة من جنس واحد رجعت إلى جنس واحد وقلت بالتداخل، أيضا الشروط اللي من الأجناس المتعددة أيضا لازم ترجعها إلى عنوان واحد كما ذكرنا في الوجه الرابع إلى نتذكره، وإلا في الأجناس المختلفة أي الشروط التي من أجناس مختلفة كالبول والنوع أيضا لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، وإلا نقع فيها المحظور وهو لزوم تأثير الكثير في الواحد، وهذا محظور عندهم لما مرت له الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، أو قل أن الأشياء المتعددة بما هي متعددة الاثنين بما هما اثنان تكون أسبابا لواحد، وصلنا خلاف القاعدة العقلية التي تقدمت. هذا كله في التفصيل بسيط، إذا يأتي نقرأ أيضا ليس، ثم إنه ينبذل الالتفات إلى أن الجزاء تارة يكون معلومة عامة هاي لا تؤثر كثيرا في المطلب، ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن الجزاء تارة يكون قابلا للتكرار عند تعدد الشرط، كما في مثال الوضوء اللي أخذنا يمكن أن نتصور تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، وتارة أخرى لا يكون قابلا لذلك، كما اعترف في اسباب الموجبة للقتل مثلا. اذا ارتد المسلم مثلا يقتل، اذا زنى المحسن يقتل، اذا لاقى يقتل، لان هنا لا تعدد الشرب ان يتعدد الجزاء، الجزاء غير قابل للتعدد. فاذا لازم نلتفت الى هذه الملاحظ ان الجزاء على شكلين، شكل قابل للتعدد كما في مثال الوضوء الذي ذكرنا فيه تعدد الوضوء، والقسم الثاني وهو غير قابل للتعدد. الحاله الثالثه غير ثانيه ان حتى غير قابل للتأشي، مثال قابل للتأشي كالقتل، اذا مثلا ارتد قتل، واذا زنى وهو محسن قتل، فهنا غير قابل للتعدد صح، لكن وجوب القتل قابل للتأكد، فيكون الوجوب الثاني القتل مؤكد من الوجوب الاول، فهنا قابل للتأكيد. وتجي صورة ثانية غير قابل للتأكيد اصلا كالانفعال بالنجاسة، اذا لاقى نجسا تنجس، زين واذا لاقى نجسا اخر، اولا غير قابل للتعدد النجاسة واحد، زين قابل للتأكيد، هل هو قابل للتأكيد؟ هو تنجس تنجس، بعد شنو قابل للتأكيد؟ فمن خالف الاحكام اما ثلاث، فان الجزاءات بعضها قابل للتعدد وبعضها لا، كالقابل للتعدد في الوضوء تقبل تعدد الجزاء عند تعدد الشرع، والغير قابل للتعدد تارة قابل للتأكيد كوجوب القتل، يمكن ان الوجوب الثاني يؤكد عن الوجوب الاول، وتارة حتى غير قابل للتأكيد. يدخل لها الشرع الثالث انه لا قابل للتعدد ولا قابل للتأكيد، يقول في هذه الصورة كلها لتعدد الشرط ماض، لان بالصورة الاولى اكل نفع لتعدد الشرط وهو تعدد الجزاء صح، بالصورة الثانية اكل نفع لتعدد الشرط وهو تأكيد الجزاء، اما بالصورة الثالثة لانه لا قابل للتعدد ولا قابل للتأكيد، فما راح تكون اي فائدة واي ثمرة في تعدد الجزاء. هذا قابل، هذا جملة بنص خاص، نحن الى الان ما زلنا على مستوى القواعد على مستوى النص الخاص، فاذا هذا البين اللي يذكر المصنف هذا بالاشارة الى هذا التفصيل، ثم انه ينبغي الالتفات الى ان الجزاء تارة يكون قابل للتكرار عند تعدد الشرط كما في مثال الوضوء المتقدم، واخرى لا يكون قابلا لذلك للتعدد، ولهذا الاخير وهو عدم قابلية للتعدد صورة تارة يكون الجزاء غير القابل للتكرار قابلا للتأكيد، كما في مثل اذا ارتد المسلم المكلف فيجب قتله، واذا زنى يجب قتله، فان وجوب القتل وان كان غير قابل للتعدد لانه قابل للتأكيد. واخرى صورة ثانية من الصورة الثانية لا يكون قابلا لذلك لا للتعدد ولا للتأكيد، كما اذا قيل اذا لاقى البول الثوب تنجس، فان النجاسة غير قابلة للتأكيد بتعدد الملاقات. وما تقدم كله في اصل المطلب كان ناظرا الى صورة قابلية الجزاء للتكرار، حتى نجي نختلف انه هل تعدد الشرط يدل على تعدد الجزاء لما يدل، او في حالة اذا كان الجزاء قابلا طبعا للتكرار، واما صورة عدم قابليته لذلك للتعدد فلا بد من تداخل الاسباب، فيما اذا كان غير قابل للتأكد ايضا، إذ لو لم تجد داخل يلزم تعدد الجزاء وهو خلف عدم قابليته للتكرار. فإذا على مبنى المصنف لازم نخرج بالنتائج التالية، أن الجزاء إذا كان قابلا للتعدد فإذا تعدد الشروط يؤدي إلى تعدد الجزاءات، واختار القول بعدم التداخل، وإذا كان الجزاء غير قابل للتعدد فحينئذ لا يبقى بعد لمختار المصنف موضوع وهو القول بالتعدد، لان الجزاء غير قابل للتعدد. فعلى ماذا يحمله المصنف؟ يقول احمله على التأكيد ان كان المورد قابلا للتأكيد، واذا كان المورد حتى للتأكيد او مقابل لانه بعد يصبح تعدد الشرط لا اثر له، كما ما اذا تنجس بالبول، طب خلي يلاقى البول مرة اخرى، خلي يلاقى البول مرة اخرى، شنو اثر التعدد الشرط؟ لا يكون له اثر لا من قبيل تعدد الجزاء ولا من قبيل تأكيد الجزاء الأول. ثم يصل إذن إلى مفهوم الوصف اللي حسب الظاهر ما يسمح الوقت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.